الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 6 من كتاب أحاديث الأنبياء. قال أبو السند المتصل: حدثني بيان بن عمر قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد وهو ابن جبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافر. قال: لم أسمعه، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر من الوادي ملبيا. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة القدوم. قيل القدوم موطن، وقيل القدوم المعروفة هذه التي يقطع بها الخشب، لم يكن لديه سكين ونحو ذلك فقطع بها، وهذا دليل على عنايته بالفطرة. وإبراهيم الذي وفى بما أمره الله به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قيل 5 من الفطرة، 5 في جسده و5 في غيرها كما هو قول ابن عباس. تابع عبد الرحمن بن أبي سلمة. وكثير من النصارى يهابون الإسلام من أجل الختان، فمثل هؤلاء يقال لهم: اسلموا ولا تختتنوا، سهل. فإذا أسلموا وأحبوا الإسلام سيختتنون. الختان نظافة، الختان فطرة. مرة كنا في سريلانكا دعونا بعضهم إلى الإسلام، قال: لكني أخاف الختان. قلنا: أسلم ولا تختتن. وقلنا للأخوة: يا أخوة لا تهيبوا عليهم بالختان، خلوه يخرج من الشرك، يخرج إلى التوحيد. لو قدر مات على ترك الختان وهو موحد من أهل الجنة، بينما لو مات على الشرك من أهل النار، وبئس القرار. وربما بعضهم يشرد من الختان، ولولا ألا يختن بالموس العادي، يذهب به إلى طبيب يعمل له تخدير ويختن بسهولة كما ينزع منه الصنفور أو كما ينزع منه الجرح، والأمور سهلة. لما جاء عندنا آدم البولندي كان متهيبا من الختان، قلنا للأخوة: ذهبوا إلى المستشفى. ذهبوا به، اجتمع به الدكاترة وعملوا له عملية صغرى، ختنوه ورجع مسرورا بالختان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي الزناد عن أبي الزناد، وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وأبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات كانت كلها معاريض، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب. إنما لكمال إيمانه وعلو شأنه رأى أنها كذبات، ولو كانت كذبات كان معذورا، لأنه خشي أن ينزل عليه ما لا يتحمل، لا سيما في شأن زوجه سارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات 2 منهن بذات الله عز وجل قوله: إني سقيم. قيل: مريض من أفعالكم من شرككم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا قيل فعل ذلك من باب التهكم بهم. وقال بينه ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة في مصر، فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، لأنه لو قال له زوجتي قتله وأخذها، لكن لما قال له أختي طمع فيها مع سلامة الرجل. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ كالمصروع. قال ادعي الله لي ولا أضرك، فيه أنه يؤمن بالله جملة مع شركه. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد. فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بالشيطان، فأخدمها هاجر. فيه أن الإنسان قد يرغب في المرأة مع ما يرى من الضرر، لأن قرب الرجل من المرأة شأن لا يتحمله إلا من كمل إيمانه كيوسف عليه السلام ومن شاء الله عصمته. ومع ذلك يوسف مع عصمته يقول الله في شأنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والصحيح أن الذين قالوا هم بضربها هم بهجرها هم كله كلام غير صحيح، ولكن هم بها خاطرة في قلبه ثم صرفت وسلمه الله بالبرهان الذي رآه. فانظر إلى هذا الخبيث كيف أرادها وأخذ حتى كاد أن يهلك، ثم قام بعد أن طلب منها أن تدعو له قام يريدها أخرى، فدعت له ثم أخذ أشد من الأولى، ثم أرادها الثالثة ثم أخذ حتى كاد أن يموت، كما بعض الروايات قالت اللهم لا تمته فيقول قتلته، خشيت على نفسها أن تقتل به. فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبتي فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بالشيطان، فأخدمها هاجر، وفي نسخ هاجر. فأتته وهو قائم يصلي فأومى بيده مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. كثير من العقلانيين والرافضة من إليهم ينكرون هذا الحديث، والصحيح ليس فيه شيء يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. فقد يبتلى الإنسان في أهله وفي شأنه، وهذا لم يرضى بالفاحشة في أهله فظنه بالله أن يدافع عنه وعن زوجه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولذلك أقبل على الصلاة وهي أقبلت على الدعاء، فرد الله كيد الفاجر، وكانت سببا في حصول هاجر التي أعطتها بعد ذلك لإبراهيم، فكان منها الولد الوحيد إسماعيل قبل أن يبشره الله بإسحاق. ونزيده بيانا أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتعرض له بالرد بمطلق الهوى أو العقل، هذا لا يعقل أو يعقل، أو هذا ما يكون أو يكون. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن علمنا معناه وفهمنا مبناه فالحمد لله، وإلا سألنا أهل العلم. أما الطعن في الأحاديث فقط بمجرد أنها كما يقول المخزنون ما تركب، هذا ما يركب. يردون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى كان يغتسل عريانا فمشى الحجر وتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ينكرون هذا الحديث مع أن أصل القصة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وينكرون كذلك مثل هذا الحديث. وربما لو لم تأتي قصة يونس عليه السلام في القرآن لأنكروها مثل هؤلاء. ولو لم تأتي قصة أن الله نجى إبراهيم من النار لأنكرها هؤلاء. إذا كان المسألة تعود إلى عقولهم سيقول: مش معقول دخل في النار وخرج حي، وهذا يقول: مش معقول دخل في حوت ويخرج حي. نحن نؤمن بدلالة القرآن ونؤمن بدلالة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يعجزه شيء. والأمور إلى أسبابها. نعم، الله لا يعجزه شيء أن يهلك الكافر الذي أراد سارة، لكن هناك ابتلاءات واختبارات يرفع الله بها الدرجات. يبتلى المؤمنون على قدر إيمانهم، أعظمهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قذفت زوجته، لا يعجز الله أن ينتصر له وأن يظهر براءتها وأن يصيب من تكلم فيها بالصمم أو البكم أو غير ذلك من الأمور العظيمة التي تدل على فسادهم وكذبهم. لكن لله حكمة، الأمور تمشي بأسبابها وبحكمها، ويرفع الله الدرجات ويكفر الخطايا والزلات. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ذاك، لكن رفع لدرجاته: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. فإياك أن ترد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل. لو فتحنا هذا الباب كم هي الأحاديث، ستقول: ما يعقل أنه يرقى إلى السماء السابعة بل أعلى من ذلك إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ويرجع فراشه ما زال حارا من أثر نومه. ولا يعقل، ستقول مثل أبي جهل: ما يعقل أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس. ولذلك كثير من المغيبات ينكرها هؤلاء. ربما قالوا في الإسراء والمعراج أنه منام لا يقظة، وهذا القول قول باطل، بل كان يقظة لا مناما، وإلا لو كان مناما ما كذبه الكفار. الرؤيا قد ترى ما لا يكون. وقد أحسن شيخ الإسلام حين رد هذا الطاغوت بعشر مجلدات درء تعارض العقل والنقل، عشر مجلدات، يبين لهم أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، وإذا وقعت معارضة فلفساد أحد الدليلين، إما الدليل العقلي وإما الدليل النقلي. أما دليل عقلي صحيح مع دليل نقلي صحيح لا يمكن أن يتعارض، أن يقع بينهما التعارض. وأسعد الناس بسلامة معتقداتهم هم أهل السنة، إذ أنهم لا يقدمون على النص شيئا، لا مجاز ولا عقل ولا تأويل ولا هوى ولا علم كلام ولا شيء. ومن أبعد الناس الفلاسفة والباطنية والرافضة ومن إليهم من العقلانيين الذين لا يؤمنون بالغيب كما أمر الله. الآن لو جئنا إلى الإباضية، إلى الرافضة، إلى الباطنية، إلى كثير من فرق الضلال، لا يؤمنون بعذاب قبر أو نعيم، ولا يؤمنون بحوض ولا ميزان ولا صراط ولا رؤية، لأنهم جعلوا الأمور عائدة إلى عقولهم فنفوا جميع هذه الأشياء. الميزان يحتاجه البقال والثوام، والصراط عندهم ما يعقل كيف من طريق من بين النار، والحوض كذلك أنكروه، والرؤيا أنكروها، أمور كثيرة. فدعك من كلمة لا يعقل، وما جاءك عن الله وثبت عن رسول الله فقل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه كأنه محمد بن سلام قال أخبرنا ابن جريج من الأثبات في عطاء ومن الأثبات في نافع عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام فويسقه الفويسق فويسق انظر ما عسى النفخة حقها تصنع بإبراهيم ما عساها تصنع قد أضرموا نارا كبيرة لكن لسوءها وسوء شأنها تنفخ على إبراهيم تريد أن تتخلص من إبراهيم مع الكافرين فلهذا أمر الله بقتلها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ووعد عليها بالأجر العظيم من قتلها في الضربة الأولى بمئة حسنة والثانية بدون ذلك قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني إبراهيم بن علقمة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون أولم تسمعوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم المهم أن المصنف يترجم ما يسره الله في ذكر الأنبياء والمرسلين في هذا الكتاب العظيم الذي هو كقصص الأنبياء بل صحيح قصص الأنبياء وفي هذا الحديث خطر الشرك إن الشرك لظلم عظيم لأن الدواوين ثلاثة ديوان يغفره الله وديوان لا يبالي الله به وديوان لا يغفره الله يخلد صاحبه في النار باب يزفون النسلان في المشي يريد تفسير قول الله عز وجل فأقبلوا إليه يزفون أي أنهم لبغضهم لإبراهيم رجعوا إليه مسرعين من أجل أن ينتقموا لحجارتهم الصماء قال وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سيأتي بطوله في كتاب التوحيد وفي غير ذلك من الكتب قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا لله حكمة لو تركت زمزم عينا معينا الله أعلم إلى أين سيذهب وربما ضيق في الحرم وربما كذا وكذا لكن لله حكمة جعلت تزمزمه لرغبتها في الماء ولخوفها من ذهابه والآن تخرج منه آلاف اللترات في اليوم والليلة ولا ينضب ولا يتغير وذكر بعض من صنف فيها أن مجراه من جهة الحجر الأسود له عين من جهة الحجر الأسود وهي أشد العيون جريانا وله عين من جهة الصفا والمروة وذكر كثير من شأن ذلك المال العظيم الذي حاول الكفار أن يظهروا فيه عيبا فعجزوا. ومرة من المرات بعضهم حمل زمزم في يده، الله أعلم زمزم من هذا اللي بيعه في الطريق على أنه زمزم. المهم وصل به صاحبه إلى بريطانيا وفرحوا به، عملوا عليه فحص في المختبر وجدوه أنه على غير تلك الجودة، وأشاعوا هذا الأمر فرد عليهم على أن هذا الماء ليس بزمزم، وزمزم ماءه معروف وأجريت عليه البحوث الكثيرة الكثيرة الكثيرة، ومع ذلك ما كان إلا أنه من أنقى الماء. وأيضا فيه خاصية قلوية، كنا نطعمه قبل أن يصير في هذا المصنع على أنه مثل الحليب ثخين، لكن قيل بأن هذا إنما هو بسبب التنقية والتصفية، وبعضهم يقول يضاف إليه بعض الماء والله أعلم، لكن الذي يظهر أن زمزم عين لا تحتاج إلى إضافات، ومع ذلك لو أضيف إليه غيره فما زال ماء مباركا، طعام طعم وشفاء سقم. هذا الحديث الثابت، حديث ماء زمزم لما شرب له يحسنه الشيخ الألباني، وكذلك الحافظ بن حجر له فيه رسالة، لكن اللفظ الثابت الصحيح الصريح طعام طعم وشفاء سقم. ومع ذلك قد شربه بعض العلماء للعلم فكان، وبعضهم شربوه للعافية فيسر الله بها. وأما حديث التضلع وأنه لا يستطيع أن يتضلع منه المنافق فلا يثبت فلا يثبت، والتضلع أن تشرب حتى يمتلئ البطن. لما كنا في مكة أحلى حاجة هذا الزمزم، اذهب إلى المصنع وخذ لك 20 حبة ولا 30 حبة للبيت واشرب أنت والأولاد والحمد لله.